حرمها ولم يحرمها أحد من الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، اسمع الحديث، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها جمل ما يجوز، أو يعبد بها شجرة تقطع زرعا ما يجوز، حرام. بدعوة إبراهيم دعا ربه أن يحرم هذه الأرض فحرمها الله جل وعلا. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام لن نفطر صيدها. شفت الحمام، شفت الجراد، شفت الغزال، رأيت الأرانب، أي صيد في هذه الأرض لا يجوز لك أن تنفره، يمر عليك الصيد ولا تلتفت إليه. حتى الحيوانات يأمنون في تلك الأرض حرما آمنا، حيوانات تأمن. قال لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها، شوك أي شجرة يابسة أو رطبة، قال ولا يقتل خلاها، ما يجوز، ما تقطع لا شجرة رطبة ولا يابسة. ثم قال ولا تحل لقطتها، أي شيء تجده في مكة، 10 دنانير، 100 ريال، ذهب، فضة، أي شيء تجده لا يحل لك أن تأخذه، يبقى ولو ظل أكرا طوال السنين. قال ولا تحل لقطتها إلا لمشرك، إلا لمن يأخذه فيبحث عن صاحبه، أما غيره لا يجوز. إنها مكة، وما أدراك ما مكة، كل الأرض 1,000,000,000 مسلم وأكثر يتوجهون إليها في صلاتهم، في عبادتهم، في دعائهم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بل إن هذه الأرض اسمع لبركتها وعظمها عند الله عز وجل، لو فتح الباب للمسلمين أن يحجوا بغير حساب ويزوروا البيت بغير عدد محدود، أو تظن أن الناس يطيقون؟ لن تجد في مكة موضع شبر إلا رجل أو امرأة قائم أو ثابت، والله لم يكون هناك موضع لمكة بالمرور لو فتح الباب للناس. ألا تراهم كيف يتقاتلون؟ ألا تراهم كيف يخرجون؟ ألا تراهم يمشون على الأقدام؟ أتعرف ماذا في مكة؟ أقسم الرب عز وجل بهذه الأرض، قال الله جل وعلا والتين والزيتون، قالوا إشارة لبلد عيسى فلسطين، بلد التين، بلد الزيتون، وطور سينين، إشارة لبلد موسى، بقي من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، الأمم الثلاثة العظمى، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، قسم من الله جل وعلا بأرض مكة، بهذا البلد الحرام. ظن أبرهة لما عم في الأرض الظلام وانتشر فيها الجهل وعبد غير الله ومقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلى بقايا من أهل الكتاب، ظن المجنون إبرهة أنه حان الوقت لهدم البيت، وما علم أن الله يحرس هذه الأرض، فخرج بجيش جرار لا طاقة للناس لهم به ولا قتل لهم به، فهرب أهل مكة وتحصنوا بالشعاب. فقيل لسيدهم أبي طالب تتركون البيت، تحمون إبلكم وأموالكم وتتركون البيت؟ قال نحمي إبلنا وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. فوصل أبرهة لكن الفيل لم يصل، تقدمه أبرهة لكنه لم يتحرك، يرى ما على مكة من الحرب من الجنود، فإذا بربنا جل وعلا يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ومن يستطيع أن يعتدي على الناس في هذا البلد الحرام إلا إذا ضرب المسلمون وتهاونوا عن حماية البيت، فإن الله عز وجل يذيقهم بعض البأس. ألم ترى ما الذي حصل في القرن الرابع الهجري لما دخل الباطليون القرامطة قبحهم الله إلى بلد الله الحرام؟ تعرف ماذا فعل؟ ذبحوا عند الكعبة ما يقارب 2,000 رجل وامرأة وهم يتعلقون بأسفار الكعبة، ورجموا بهم ماء زمزم، وأخرجوا الحجر وسرقوه من مكانه وأبعدوه إلى مشرق الجزيرة قرابة 22 سنة حتى أرجع الحجر مرة أخرى، وذبحوا في الحرم وحده ما يقارب 20,000 إنسان، لوثوا بهم الدماء وأفسدوا في الأرض الحرام. نعم، ليذيق الله المؤمنين بأسهم بعضهم ببعض ليرجعوا إلى دينه. بل قبل سنوات أحل البلد الحرام بعض من غرر بهم فسفكوا فيه الدماء وقتلوا فيه المصلين الراكعين الساجدين وخوفوا الناس عن الطواف بالبيت. والله جل وعلا يقول: ومن دخله كان آمنا. ولهذا قال النبي: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء. قال: فإن سئلتم عني دخلها النبي فاتحا فتح مكة بالسلاح. كيف دخلها؟ وقتل بعض المجرمين وقال: اقتلوا فلان ولو تعلق بأستار الكعبة. كيف صنع هذا؟ قال: فإنها لم تحل إلا أحلت لي ساعة من نهار ثم حرمت إلى أن تقوم الساعة. وقال الصحابة: استمتعوا بالبيت، استمتعوا، فإنه يأتي عليه زمان يهدم هذا البيت حجرا حجرا ولا تبقى كعبة في الأرض. حتى قال النبي وهو يطوف يوما قال: كأني أرى ذي السويقتين قائم على الكعبة بيده معول يهدم الكعبة حجرا حجرا. استمتعوا بالبيت. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا مكة ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال الله عن مكة: إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. من الذي حرمها؟ الله جل وعلا. أنا تشتاق لزيارة بلد الله الحرام. تعرف من الشاق؟ فيه بيت في مكة أول بيت موضع للعبادة. من بناه؟ تعرف أن في مسألة خلاف، بعض أهل العلم يقول هذا البيت موجود قبل نزول آدم، موجود. بل ابن عباس يقول أكثر من هذا، يقول هو مركز الأرض، يقول منه دحيت الأرض وبسطت الأرض من قبل الكعبة. بل قيل أن الملائكة بنته ثم لما نزل آدم نزل في الهند، أوحت إليه مكان البيت، دلته على مكان البيت وأسرعت به إلى بيت الله الحرام. وقيل آدم هو الذي بنى الكعبة، أوحى الله لآدم أن ابني في هذا المكان بيتا يطاف حوله كما يطاف بعرشي. وفوق الكعبة بيت يسمى البيت المعمور، سمعتم به، في السماء الدنيا كعبة ثانية، هذه كعبة أهل السماء، اسمها البيت المعمور. كل يوم يحج إليه ويطوف به 70,000 من الملائكة، لا يطوفون مرة أخرى، يعني كل يوم 70,000 جدد يطوفون بالبيت المعمور. يقول ابن كثير: لو سقط البيت المعمور على الأرض لسقط على الكعبة فوقه مباشرة. يستشعر الطائفون حول البيت الحرام أن الملائكة تطوف فوقهم في السماء الدنيا حول البيت المعمور، وكذلك الملائكة تطوف فوق 7 سماوات حول العرش ويسبحون بحمد ربهم، والأرض تدور والأجرام تدور وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، والأرض كلها في فلك يسبحون. أسمعت بالكعبة؟ قيل أن الذي بناها أيضا قول ثالث إبراهيم عليه السلام، وقيل أقوال أخرى، لكن إبراهيم ما قال الله عز وجل أنه بنى البيت. ماذا قال الله؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني كان في أساس في الأرض. طيب أين كان البيت؟ يقولون لما جاء الطوفان، طوفان نوح عليه السلام الذي أمر، دعا نوح ربه فجاء الطوفان على الأرض، يقولون نوح دعا ربه فجاء الطوفان فرفعت الملائكة البيت، رفعت مرة أخرى. وكانت الأنبياء تحج من الطوفان إلى إبراهيم، تحج إلى بيت الله وهي لا تراه ولا ترى الكعبة، تعرف مكانه فقط، وتأتي إلى هذه الفقعة تحج لله عز وجل. لله على الناس حج البيت، ليس فقط على المؤمنين. الله أمر جميع البشر أن يحج إلى بيته. لما جاء أهل إبراهيم عليه السلام، وجاء إبراهيم وكان إسماعيل يبلي نبله، يجهز نبله، وإسماعيل كان راميا يحب الرمي، فعلى أول يقول من خرج في الجهاد في سبيل الله، والصحيح خرج من قبله ولكنه كان مجاهدا يتعلم ويستعد للجهاد، حتى قال النبي لأصحابه يوما قال ارموا بن فلان تعلموا الرمي، فإن أباكم كان راميا. من يقصد أباهم؟ إسماعيل عليه السلام. فدخل إبراهيم مكة، إلى الآن ما بني البيت، وإذا بإسماعيل يبري النبل، فقال إبراهيم لإسماعيل يا بني، فرأى إسماعيل أباه قدر قام يحييه ويسلم عليه، قال يا بني إن الله أمرني بأمر، هل تعينني؟ قال نعم يا أبتي، أفعل ما أمرك الله به وستجدني إن شاء الله مطيعا لك. قال بما أمرك ربك؟ قال أمرني ببناء بيته في هذه الفقعة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أخبر الله إبراهيم مكان البيت، فكان إبراهيم إسماعيل يأتي له بالحجر وإبراهيم يضعه، وإسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يضعه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعظم عمل على وجه الأرض يفعلانه وهم يقولان ربنا تقبل منا، يسألان الله القبول، بعضنا عمله لا شيء ويضمن القبول عند الله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، من ذريتنا أمة محمد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، مناسك الحج وعباداتنا السائرة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإذا إبراهيم وصل إلى المقام، سمعتم ورأيتم المقام، إبراهيم ما استطاع أن يوصل الحجر إلى أعلى البيت، فاتخذ له مقاما يقف عليه ويضع الحجر، وإسماعيل يأتي له بالحجر، حتى وصلوا إلى زاوية في البيت لم تكتمل، زاوية قبل المقام، فقال يا إسماعيل ائتني بحجر ما بقي إلا هذه الزاوية. قال يا أبتي تعجزت. قال اذهب يا بني، تعجز عن بناء البيت، اذهب يا بني. فذهب إسماعيل بعيدا يأتي بالحجر، ولكنه تأخر، فجاء جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم خذ هذا الحجر، فأي حجر كان؟ إنه حجر من الجنة، ليس في الأرض شيء من الجنة إلا الحجر الأسود، لم يكن أسودا، كان أبيضا ياقوتة من الجنة نزلت، كانت بيضاء، كان أبيضا كالياقوتة، كيف اسود؟ اسود لخطايا بني آدم وذنوبه. جاء في بعض الأحاديث لولا مس أهل الجاهلية له للحجر ما كان من صاحب آهة يمسه إلا شفي، لولا أنهم تلوث بفعل أهل الجاهلية من شركهم وذنوبهم وقبحهم وفجورهم عند البيت الحرام. فإذا بإبراهيم يضع الحجر، ثم يأتي إسماعيل بحجر، قال يا أبتي من أين لك هذا الحجر؟ ما أجمله، حجر جميل. قال جاءني به من هو خير منك، جاءني به جبريل عليه السلام، حجر من الجنة. فاكتمل بناء البيت، فقال الله عز وجل لإبراهيم يا إبراهيم أذن. قال ربي من يسمعني؟ من يسمع صوتي؟ قال عليك النداء وعليك البلاغ، قم يا إبراهيم أذن. فقال إبراهيم على صعيد فرفع صوته لا يسمع أحد، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. يقول ابن عباس فأسمع الله كل من بين السماء والأرض حتى النطف في أرحام أمهاتها وفي أصلاب آبائها أسمعهم الرب جل وعلا. ألا تراهم إلى اليوم يستجيبون؟ من قطع الناس عن حج بيت الله إلى اليوم يخرجون من روسيا الشيوعية الحمراء ومن جنوب أفريقيا يخرجون، ومن أستراليا، ومن قطب الشمال والجنوب، كلهم يخرجون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجال يعني على الأقدام إلى اليوم، إلى اليوم هناك أناس يأتون من قرى على أقدام إلى بيت الله الحرام، وعلى كل ضامر الحيوانات والدواب والمراكب والطائرات والسفن، يأتينا من كل فج عميق من البلاد البعيدة. هذا البيت من رآه تذكر وأنت جالس في الحرم، ترى البيت من رآه زال همه وانفرج صدره وانشرح رؤيته كأنها عبادة. الطواف بالبيت، من طاف بالبيت سبعا سبعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة، كعتق رقبة. صلاة عند البيت، تعرف بكم صلاة؟ صلاة واحدة عند البيت بمئة ألف، خمس صلوات بمل، عشر صلوات بمليون صلاة. يا عبد الله، إنه البيت العتيق، إنها الكعبة، إنها أشرف بناء، إنها أعظم بناء، بناها إبراهيم لا كما ترونها اليوم، لا، رأيتم الحجر القوس؟ هذا من البيت، هذا من البيت، فهي زاويتان ثم قوس في الجهة الأخرى، هذا كله داخل الكعبة. طيب لما لم تبنى هكذا؟ قال النبي لعائشة، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني توهم أسلموا، الآن أسلموا، لأمرت بالكعبة لهدمت، ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. ولكن مصلحة، وعقل النبي كبير، وفهمه عميق لهذا الدين، ويقدم المصالح على المفاسد، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لو هدمت الكعبة في ذلك الزمان لارتد كثير من الناس. والكعبة أكبر مما تراه الآن من بناء. إحدى العابدات خرجت في إحدى القوافل، أنا اشتاق قلبك لرؤيته، إن الجلوس في الحرم ورؤية الكعبة والله سوس الدنيا وما فيها، كأنك لست في الأرض أصلا، كأنك عند الحرم عند الكعبة كأنك في أرض الجنة. أنت ترى الناس يطوفون بين باكي وخاشع وساجد ورافع، والله كأنك تسمع دويا سلام أهل الجنة بعضهم لبعض. هذه المرأة العابدة ما رأت الكعبة، خرجت في قافلة تريد بيت الله الحرام، تمر في الطريق كلما دخلت قرية قالت لأهلها أين بيت ربي؟ تظن أن هذه مكة، أين بيت ربي؟ يقولون لها الآن ترينه، إلى الآن ما وصلنا ما وصلنا، كلما دخلوا قرية قالت أين بيت ربي؟ يقولون لها الآن ترينه الآن ترينه، كلما دخلت قرية مشتاقة يتقطع قلبها. فلما وصلوا إلى بلد الله الحرام ورأوا الكعبة قالوا لها هذا بيت الله، فأسرعت وجلست عند الكعبة تبكي وتصلي وتسجد وتركع. يقولون جئنا إليها بعد زمن وجدناها نائمة، ظنوا أنها نائمة، أيقظناها لم تستيقظ، فإذا بها قد فارقت الحياة الدنيا من حبها، ومن الحب ما قتل، حب لهذا البيت تقطعت إليه القلوب، اشتاقت إليه النفوس. كان النبي يجلس في الملتزم، سمعت في الملتزم بين باب الكعبة والحجر، هذه المساحة القليلة تسمى الملتزم، كاعتزله النبي ويضع صدقه عليه ويبكي ويدعو ربه ساعات طوال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الملتزم، فيه حجر، إنه الحجر الأسود، من استلمه هو والركن اليماني الزاوية التي قبله، فإنهما يحطان الخطايا حطا، يسن لك أن تستلم الحجر والركن اليماني أن تمسح عليهما، ومن مسحهما فإنهما يحطان الخطايا حطا، ويسن لك في الحجر الأسود أن تقبله. ألا ترى الناس يقبلونه اتباعا للنبي، حبا للنبي؟ حجر نعم، إنه لا ينفع ولا يضر نعم، ولكنه حب للنبي واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويسن لك أن تسجد عليه، تعرف أن تسجد تضع جبهتك على الحجر، تسجد على الحجر، فإنه يأتي يوم القيامة له عينان ولسان، ويتكلم الحجر عند ربه، تعرف ماذا يقول؟ يشهد لكل من استلمه بحق عند الله،
بأن فلان من أهل الإيمان، فلان من أهل التوحيد، فلان من أهل الإسلام، زار بيت الله الحرام وقبلني أو استلمني في ذلك اليوم، يحطاني خطايا حطا عبد الله. إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس للذي ببكة، تسمى مكة وتسمى بكة، قيل بكة لأنها تبك أعناق الظلمة تجعلهم يبكون عند البيت الحرام، وقيل الازدحام، البكاء يأتي بمعنى الزحام لبيت الله الحرام، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تخيل وانت تذكر البيت أن نبيك ولد في هذه الأرض عليه الصلاة والسلام، وكان يطوف حوله، وكان يجلس يتوسد قربته عند الكعبة، وحولها الأصنام، ودخلها فاتحا بيده عود ينكت الأصنام، تضرب الأصنام فتخر، تخر وتهدم، وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا البيت الحرام عنده آيات بينات فيه خير ما، أفضل ماء على وجه الأرض، وأعظم ماء، ماء زمزم. تعرف ما قصة ماء زمزم؟ من الذي أخرجه؟ جبريل رحم الله أم إسماعيل رحمها الله. لو تركت جبريل لكانت زمزم عينا معينا، كانت تبحث عن الماء، عطش الصبي، مات جوعا وعطش إسماعيل رضيعها، وهي تعلم أن الله لن يضيعها، أي قالت أن الله يتكفل بها، قالت لزوجها اذهب فلن يضيعنا الله، نفذ الطعام وفني الماء وجف الضرع وبكى الصبي ولم ينزل شيء من ربنا جل وعلا. أراد الرب أن يختبر أم إسماعيل فقالت على الصفا: ألا هل من مهيب؟ ألا هل من مجيب؟ ألا هل من سامع؟ لا أحد يسمعها. فسعت إلى المروة تقوم عليها فتنادي: ألا هل من مغيب؟ أنا هل من مجيب؟ أنا هل من سامع؟ فلم يجبها أحد. ثم رجعت إلى الصفا، ثم تعود إلى المروة، ثم ترجع إلى الصفا، سبعة أشواط. سنة أمنا أم إسماعيل هي التي سنت هذه السنة، السعي بين الصفا والمروة. فلما وصلت في الشوط السابع إلى المروة سمعت صوتا، فقالت لنفسها: صهم صهم صمتي واسكتي، أي صوت هذا؟ من أين جاء؟ قالت: إن كنت مغيثا فأجدني، إن كنت معينا فأخبرني. التفتت إلى رضيعها فوجدت عند رضيعها شخص آخر. من هذا الذي عند الطفل؟ ركضت أسرعت فإذا هو سيد الملائكة جبريل بنفسه نجم، يضرب بجناحه الأرض والماء ينبع، يضرب بعقله الأرض والماء يخرج، خير ماء على وجه الأرض. فرفضت أم إسماعيل تجمع الماء، لو تركته لرأيتم زمزم نهرا يجري، لكنه حب الطفل وحب الرضيع وخوفها على ابنها وحكمة من الله، فإذا بها تجمع الماء وتشرب وتسقي رضيعها، تسقي رضيعها وتشرب منه. ثم قال لها جبريل: لا تخافي يا أم إسماعيل، لا تخافي، فإن الله لن يضيعكما. وها هنا وها هنا سيبنى بيت الله عز وجل، وسيبنيه هذا الطفل وأبوه. فأيقنت أم إسماعيل بالخبر وأخذت تشرب من ماء زمزم. فمثل ماء زمزم من فضائل هذا الماء أن به غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قلب النبي غسل بماء زمزم. جاء جبريل فشق صدره مرتين وهو عند حليمة، وفي الإسراء مرتين شق قلب النبي وأخرج قلبه عليه الصلاة والسلام، فغسله بخير ماء لأن ذاك خير قلب، فإذا به يغسله بماء زمزم فيضعه في إناء فيه حكمة وإيمان، ثم يخرجه ويرجعه إلى صدره. ماء زمزم، تعرف ما هذا الماء؟ قال: ماء زمزم طعام من الطعم. يقول أبو ذر، اسمعني هذه القصة، يقول أبو ذر رضي الله عنه، يقول: مرت علي 30 يوما وليلة لم يأكل فيها طعام. 30 يوم، صنع علماء الطب، صلوا الأطباء، هل في إنسان يتحمل 30 يوم ما يأكل؟ يقول: حتى سمنت.
فمن يوم ما يأكل شيء سمن، وخرج شحمه من كثرة السمن. تعرف لماذا؟ يقول لم أذق فيه في 30 يوما إلا ماء زمزم، طعام من الطعام. لمن أيقن ولمن أخلص ولمن قوي إيمانه. بل يقول ابن القيم رحمه الله عن أناس مرت عليهم 40 يوما وليلة لم يذقوا فيه طعاما إلا ماء زمزم. وسمعنا عن الشيخ المحدث رحمه الله الألباني أنه مكث 40 يوما لم يذق فيه طعاما إلا ماء زمزم. 40 يوما يقول كانت فيه أمراض استعصت على الأطباء، وبعد 40 يوما لم يجدوا فيه أثر من هذه الأمراض. طعام من الطعم وشفاء من السقم، شفاء من الأمراض. وأنا وقفت على كثير من الناس شربوا ماء زمزم فشفاهم الرب جل وعلا. وكلكم سمع بالمرأة المغربية التي عولجت من السرطان في دمها، لكنها وصلت تقول إلى حالة تعالج في ألمانيا وترجع إلى بلادها في المغرب، تقول وصلت إلى حالة وصلت فيها كالخرقة البالية، خلاص سقطت على الفراش أنتظر موتي، يجلس أولادي حولي يبكون علي، سقط شعر جسمي، تقول خرجت ندب حمراء على جسمي توشك بمفارقة للحياة. قال الأطباء لا فائدة، خلاص لم ينفع علاج ولا دواء، اجلسي في بيتك أفضل لك تنتظرين موتك. تقول وأنا في بيتي في المغرب، قال لي زوجي ما رأيك لو ذهبنا إلى بلد الله الحرام تحملين تطوفين بالبيت يكون عملك الأخير في حياتك؟ قالت خبر طيب وفكرة حسنة. تقول فخرجنا إلى بلد الله الحرام أحمل لا تستطيع شراك، تقول يطاف بي في البيت، تقول ثم أجلس أجلس عند الحرم أقرأ القرآن. تقول فسمعت بعض أهل الحرم يتحدثون عن بركة ماء زمزم بأنه شفاء من السقم. قلت لهم ماذا تقصدون؟ قالوا من أخلص النية لله وأراد به شفاءه من المرض شفاه رب جل وعلا بدرجة يقينه وبأمر الله. تقول فقمت وأمرت أن يؤتى لي بهذا الماء. تقول فأخذت أغتسل منه أياما ولا أذوق طعاما إلا خبزة واحدة وبيضة الصباح ثم لا أقول شيئا. تقول إلا ماء زمزم أياما طويلة. تقول ومرت الأيام فأحسست بنشاط وخرجت آثار البقع الحمراء من جسمي، أحسست بنشاط في جسمي، بدأت الحراك والحديث والمشي. تقول فسافرت إلى ألمانيا مرة أخرى. تقول فلما أدخلت على الطبيب يقول قال لي أين المريضة السابقة؟ قال له هذه. قال لا، المريضة التي كانت موجودة عندنا. قال هذه والله ليس هناك غيرها. قال مستحيل، ليس شيء من الفحوصات يدل على أن فيها أي أثر من المرض، زال المرض كله شفاء من السقم. وأعرف شابا، أعرف شابا كان فيه المرض نفسه، المرض الخبيث عافاني الله وإياكم. يقول فجلست في الحرم أبكي وأقرأ القرآن وأشرب ماء زمزم، وأقرأ القرآن وأشرب ماء زمزم. يقول حتى بدأت يغمى علي في الحرم. يقول وبدأ ومرت الأيام ويقول لا أخرج من بلد الله الحرام ولا من المسجد الحرام، يقول إلا لقضاء حاجة لي ومعي أصحابي. يقول مرت الأيام، يقول حتى بفضل الله ذهبت إلى المستشفى في جدة، كنت أبحث عنده. يقول فذهبت إلى جدة، قالوا لم يبق من المرض إلا الأثر اليسير. يقول فرجعت إلى الحرم وأكملت شرب ماء زمزم والاستثار منه وقراءة القرآن والدعاء. يقول وبعد أسابيع رجعت إلى جدة وفحصني الطبيب فأقسم أنه ليس هناك أي أثر للمرض في جسمك. طعام طعم وشفاء من السقم إنه ماء زمزم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. اشرب ماء زمزم واطلب أي شيء، اطلب أي شيء لما شرب له. بعض الناس بعض السلف كان يطلب أن يكون هذا الماء سقيا له يوم العطش، قال يا رب هذا الماء لعطش يوم القيامة. وبعضهم كان يطلب الرزق الوافع فيرزقه الله، وبعضهم كان يطلب العلم النافع كابن حجر يقول شربت الماء فطلبت علما نافعا فصار ابن حجر الحافظ. الحافظ الذي في صدره آلاف مؤلفة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. اشرب ماء زمزم يا عبد الله.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
ثم قال الله
ولله على الناس.
شوف لمن أول شيء إخلاص لله لا لغيره لا شهرة ولا سمعة ولا مصلحة ولا أمر دنيوي لله.
ولله على الناس
على كل الأمم
ولله على الناس حج البيت من استطاع آمنا.
ثم قال الله
ولله على الناس.
شوف لمن أول شيء إخلاص لله لا لغيره لا شهرة ولا سمعة ولا مصلحة ولا أمر دنيوي لله.
ولله على الناس
على كل الأمم
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
كل الأنبياء كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام مر بالروحاء 70 نبي. تخيل حملة قافلة فيها 70 نبي. أي قافلة هذه؟ أي حملة تلك؟ أي فوج هذا؟ في 70 نبي كلهم شفاه يمشون على أقدامهم. الله أكبر. عليهم العباد ملابس متواضعة يمشون على أقدامهم. فيهم نبي الله موسى. موسى 70 نبي يحجون إلى بيت الله الحرام يأمون البيت العتيق.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
حتى عيسى؟ نعم حتى عيسى. متى يحج؟ إلى ما حج عيسى، لكنه آخر الزمان سينزل ثم يحج إلى بيت الله. ورب الأحرار موعد نزول عيسى بن مريم. كان النبي يقول لأبي هريرة أو لغيره يقول إذا رأيت عيسى بن مريم أقرئه مني السلام، سلم عليه، أخبره أن محمدا عليه الصلاة والسلام يسلم عليك، وسوف ينزل عيسى وسوف يحج إلى بيت الله. كل الأنبياء حتى قالوا من زمن نوح عليه السلام والأنبياء تحج إلى بيت الله، حتى لما رفع البيت والأنبياء تحج إلى بيت الله، يبقى الناس يحجون حتى لما انقطع الوحي بعد عيسى. انقطع الوحي، انقطعت الرسالات، ولا زال الناس يحجون، ودخل الشرك والناس يحجون، وبنيت الأصنام وذات يحجون، بل وصل بالناس السوء أنهم يحجون حول البيت عراة، إذا لم يجدوا ما يشتروا به ثيابا من قريش، ثياب مباركة طاهرة كما يزعمون، فإنهم يحتصون حول البيت عراة، وصلاتهم مكاء وتصدية. انظر الشياطين استدرجت الناس، واتبعوا الناس خطوات الشياطين حتى صارت صلاتهم حول البيت مكاء وتصدية، يعني صفير وتصفير، يصفرون ويصفقون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم ماذا يقولون؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. رأيتم أدخلوا الشرك بالتوحيد. وكانوا يقفون على عرفة، وكانوا يطوفون بين الصفا والمروة ويسعون، وكانوا يذهبون إلى منى فيبيتون. بقيت المناسك من أيام إبراهيم عليه السلام إلى نبينا، وأدخل فيها الشرك حتى لما بدأ حج الإسلام الأنصار تحرجت. الأنصار قالوا نسعى بين الصفا والمروة، وكنا قبل الإسلام نسعى لمنى، نهل لمنى، صنع من الأصنام بين الصفا والمروة نهل لمنى، فهل الآن نسعى بين الصفا والمروة؟ قال الله جل وعلا
إن الصفا والمروة من شعائر
الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في تلك البلاد شائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
هناك تدفع الأذان وتفراق الدماء، نعم، عند البيت الحرام وعند البلد الحرام وفي منى تفراق الدماء لله عز وجل، وتقدم القرابين لمن؟ للرب جل وعلا.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها.
طيب ليش يا رب؟
ولكن يناله التقوى منكم.
تبرهن على تقواك للذبح لله، تذبح لله، تقرب الهدي القرابين.
ساق النبي 100 من الإبل
كلها لله عز وجل، ذبح 63 منها كعدد أيام سنين عمره، ثم أكمل البقية علي بن أبي طالب، قدمها لمن؟
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صافيا نقيا طاهرا. هذا في الأمن المتسع، لازلنا في شهور الحج. من لم ينوي فليعقد بين الآن، من لم يستطع فليبذل ما عنده، فإذا خرج الناس ربما يكتب له الأجر كاملا. قل ما عندك يا عبد الله 5 سنوات إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه رزقه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه ما يزور بيت الله، محروم من الخير. لو قيل لك اختارك الرؤساء ومديرك في العمل، اختارك لأن تذهب في وقت من وفد الوزير، ألا تفرح؟ ألا تبتهج؟ وفد من وفود الوزراء، بل قيل لك في وفد رئيس الوزراء، ألا تفرح؟ ألا يطرب القلب؟ أنا في هذا الوفد؟ نعم أنت في وفدهم، كيف تستقبل؟ كيف تذهب؟ أي موكب تسير فيه؟ قيل لك أنت في وفد الأمير أو الرئيس، ألا تفرح؟ أنا في وفد، أنا من أنا؟ حتى أكون في هذا الوفد؟ لو قيل لك أنت في وفد رب العالمين، الحجاج والعمار وفد الله ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. قال دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. تعرف يمر علينا بعد أيام في الحج خير يوم في أشرف مكان على صعيد واحد، خير يوم تطلع عليه الشمس، هذا هو أعظم ركن في الحج والحج عرفة. يقول الله عز وجل والمليون من البشر حفروا رؤوسهم، ملابسهم واحدة، عرقت أجسادهم، شعثت شعورهم، بكت أعينهم، دمعوا، تفطرت قلوبهم، رفعوا أياديهم. الرب ينزل إليهم من السماء الدنيا، الله بنفسه ينزل من السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء، نزول حقيقي. ينزل من السماء الدنيا فيباهي بخلقه الملائكة، يقول لي الملائكة انظروا إلى عبادي، شوفوا عبادي، انظروا إلى خلقي ماذا يفعلون، بكاء وضراء وابتهال وسجود وركوع ودموع، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق من الأرض كلها. ماذا يريدون؟ يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم، ويعتقهم الله من النار. والله لو كان عليك مثل عدد حبات الرمل من الذنوب لغفر الله، لو كان عليك من الذنوب كعدد أيام الدنيا لمحاه الله،
لو كان عليك من الذنوب والسيئات كعدد قطرات المطر لعفى الله عنك.
ما من يوم يعتق الله فيه من النار مثل ذلك اليوم. ما رضي الشيطان
أجهر ولا أحقر ولا أسعت ولا أكثر من ذلك اليوم. يجلس في زاوية يبكي ويولول على نفسه
لما يرى من العتق من النيران، لما يرى من نزول الرحمات،
لما يرى من نزول البركات. كم من إنسان قبض روحه وهو في الحج.
تعرف كيف يبعد؟ لا تتمنى هذا. بعض الناس يتمنى لو يرجع سالما، نعم لا بأس، لكن والله لو قبض الله روحك وأنت محرم خلاص خلاص انتهى الأمر. تبعث عند الله، هذا يبعث عند الله يغني، وهذا يشرب الخمر، وهذا يأكل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا ينام عن الصلاة، وهذا يفجر، وهذا في حضن عائرة، وهذا يسجد لصنم. وأنت تبعث عند الله في المحشر تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في المحشر ما أهل مهل ولا كبر مكبر من أهل الحج إلا بشرى بالجنة. بل شف صوتك وأنت تلبي، ارفع صوتك أيها الرجل، فإنه لا يسمعك من حجر أو شجر إلا يلبي معك ويشهد لك عند الله. عند الله فتكلمنا عن الحج، ننتهينا. هل علمت؟ هل فكرت؟ تقول لي أنا حجر، قل لك افعل، فإن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. إذا ما كان عندك شيء في النفس تريد مال، اذهب الحج، فإنهما ينفيان الفقر والطلب. كما ينفي الكير قطعة الحديد، قال إنك أحب البلاد إلى الله، فلولا أن قومك أخرجوني والله ما خرجت. شوف يا عبد الله وتذكر قول رب جل وعلا ولله على الناس حج البيت. رجل عند باب الكعبة لم يحج في حياته مرة واحدة في الحرم، وأخبروني أن عمره جاوز 50 إلى 60 سنة، وكلما رفعهم كل سنة حج يا فلان، يقول لا تجارة تجارة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. عمر كان يرى الذي عنده سعة ولا يحج يقول فليضرب عليهم الجزية، اللي عنده إمكانية وما يحج يقول ما هم بمسلمين. وأجمع أهل العلم كل من جحد وجوب الحج وقال مناف من الحج هو كافر بإجماع أهل العلم، والذي يتركها تهاونا هذا فسق وفجور ومعصية وإثم كبير. ولهذا قال النبي تعجلوا. وأنا أقول أخصكم بهذا الطلب، تعجلوا اللي ما حج، تعجلوا بالحج، فإن أحدكم لا يدري ما يغرض له. شوفوا البلاد 30 سنة ينتظر دورا لحج إلى بيت الله. شوفوا غيركم يجمع من مرتبه طوال عمره ليحج إلى بيت الله، وينامون على السكك ويفترشون الأرض ويجلسون أن رمضان ينتظرون الحج إلى بيت الله، ونحن ما أكثر الحج لدينا ولكن ما أكثر التهاون عندنا. صار البعض منا ربما كبر في السن إلى أن ما حج، ونعرف بعض الناس شباب وعنده القوة والمال والقدرة إلى أن ما حج لله حجة الفرض، حجة الإسلام، رجع من ذنوبه كيومي ولقد تضمه. نساء تنبيه، نساء يتصلن علي تقول لي ليس عندي محرم، أقول لك لا تحجي، أقول لا تحجي حتى يأتي المحرم. تقول أقول أين زوجك؟ تقول ما جوزي. أخوك ما هو أخوك مريض، ابنك. تخلى الرجال عن النساء وصارت المرأة تبحث عن محرم يذهب بها إلى بيت الله الحرام. بل والله والله إن هناك رجل يقول لزوجته حج ما نذهب، تريدين دبي لا بأس، أما الحج إلى بيت الله لا تفكرين، وانسي هذا الأمر. تقول ماذا أفعل؟ أذهب لوحدي؟ أقول لا، لا تسافر المرأة بريدا إلا مع محرم، انتظر ربما يرزقك الله محرما وأنت معذورة غير مستطيع حتى يأتي المحرم. لكن قلوب أهل الإيمان والله ما حجت، بعض السلف حجت 30 مرة وبعضهم 40 سنة يحج من قطع بيت الله الحرام. مهما حج المحبون الموحدون فإنهم يشتاقون بزيارة بيت الله الحرام. كتب الله لنا ولكم حج بيته هذا العام، وغفر الله لنا ولكم ذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، احياء منهم الاموات، انت سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، دمر اللهم اعداءك اعداء الدين. ثم اقول واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.